نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس مصطلح الحديث، وكذلك أرحب بإخواني الكرام في الاستوديو، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. ولا يزال حديثنا موصولا مع شرح نخبة الفكر، أو شرحها نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن المخالفة، وهي أحد أنواع الأسباب التي من أجلها يرد الحديث، يرد بسبب المخالفة، أحد الطعون التي توجه إلى الحديث. والمخالفة قد فصل فيها الحافظ أنواعا كثيرة، فذكر منها ما وقفنا عنده، وقال: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. وهنا يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نوع المصحف، وهو نوع من أنواع علوم الحديث. والمصحف ما جرى فيه المخالفة بتغيير نقط أو شكل كلمة من كلمات المتن أو الإسناد، هذا الذي كان عليه أهل العلم حتى جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وفرق بين المصحف والمحرف، فجعل المصحف ما كان فيه التغيير واقعا في النقط، وما كان التغيير في الشكل والضبط كان محرفا، جعل المحرف الذي يقع فيه إيش؟ التغيير في الضبط والشكلات، والمصحف الذي يقع فيه التغيير في النقط أو في الحروف يعني عموما. فيقول: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف. يعني مثلا كأن يبدل النون بباء، أو الشين بسين، أو الياء بنون، كل هذا تغيير في النقط، يعني هي أصل الحرف نفسه رسمه واحد في كل هذا، السين زي الشين، والصاد مثل الضاد، والطاء كالظاء، الحروف متشابهة الرسم هذه. إذا جرى فيها، إذا غير الراوي وبدل حرفا بحرف بسبب تغيير النقط، يعني قال مكان بشير يسير، فهنا غير الباء خلاها ياء، والشين خلاها سين، فده المصحف، يقع التصحيف في هذا. أو قال عن أحمر قال أحمد، فقد غير الإيش الراء مكان الدال. أو أجمد قال مكانه أحمد، فهذا كله تصحيف، تصحيف يقع للراوي فيخالف، بيحصل يخالف الناس ويغير ويبدل حرفا مكان حرف بسبب تغير النقط على الأغلب يعني. أو إن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. المحرف إن مثلا يكون كلمة المحدث يخليها محدث، فهنا غير ضبط الحروف، الضبط فقط والشكل، نفس الحروف واحدة، محدث ومحدث حروفهما واحدة، لكن الشكل والضبط فيهم مختلف، فيسمون مثل هذا بالمحرف. وكما قلنا، أول من فرق هذه التفرقة بين المصحف والمحرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، من أهل الحديث يعني. وكان الناس قبل ذلك على أن الاثنين واحدا، وعلى يعتبرون أن كل ما جرى فيه تغيير في الحرف أو في الشكل أو في الضبط يطلقون عليه اسم التصحيف عموما يعني أو التحريف. وهذا النوع مع معرفته مهمة جدا، لأن الشخص إذا لم يكن مدركا مثل هذا النوع قد يغتر بهذا التصحيف ويعتبره هو الصحيح. وبعض العلماء كان يقع لهم مثل ذلك تقليدا لغفلتهم عن مثل هذا النوع في بعض المواطن يعني. يعني الحافظ الذهبي مرة ذكر كاسما وقع فيه التصحيف لجماعة من الأكابر، أخطأ فيه الخطيب البغدادي والحافظ ابن ماكولة وعبد الغني بن سعيد والدارقطني، تواطؤوا كلهم على الغلط في هذا الاسم، اغتر بعضهم ببعض وقال أفبعد هذا بعد تواطؤ هؤلاء السادة الأعلام على هذا الخطأ يؤمن على أحد الخطأ؟ هي حد كده ممكن يغلط، لا سيما إذا كان الأمر مما لا يدرك بمجرد النظر يعني مسألة الأسماء. وطبعا أكثر ما يقع التصحيف يقع طبعا في المتون، أكثر ما يقع في المتون بسبب عدم ضبط كبعض الرواة لمتن الحديث. عامة الرواة وكثير منهم يعتني بضبط الإسناد، يعتني بحفظ الإسناد وضبط، لأن هذه هي صنعة المحدث، المحدث صنعته الأسانيد أساسا يعني ابتداء. فبعضهم يعتني جدا بهذا ولا يعتني نفس العناية بالمتون، وإن كان الكثير كثير جدا منهم بعد ذلك أو الأعم الأغلب من النقاد والأئمة يعتنون بهذا وبذلك. لكن بعض الرواة يؤكد على الإسناد ولا يعتني بالمتن، فما يجي يقرأ المتن قد يقع له فيه التصحيف أو التحريف. ويقع أيضا في الأسماء، والأسماء يعني موطن أو مظنة وقوع مثل هذا كثيرا، لأن الأسماء شيء لا يدخله القياس، لن أقيس هذا على ذاك، ما درش أقيس اسم على اسم، أقول مدام هذا ينطق بهذه الصورة وده شبهه يعني فننطقه مثله، أبدا ما في شيء اسمه هذا، ولا يؤثر فيه السياق ولا يفهم من السياق يعني. لأن لو عندي لفظة غير واضحة في بعض الأمور في غير الأسماء يمكنني أن أدرك ضبطها من السياق، لو كانت لفظة محرفة في السياق السياق ممكن يدلني على مكمن التحريف وأصلحها. لكن الأسماء شيء غير قياس وليس له ضابط معين، الناس تسمي بما تشاء ويسمون بأسماء متشابهة لكنها مختلفة، فالسياق لا يفيد في هذا، ولا السباق ولا اللحاق، السابق أو اللاحق في العبارة يؤثر، ولا ينفع أقيس. فإذا التصحيف وارد في مثل هذا، ولهذا يقع التصحيف والتحريف يقع في الأسماء ويقع في المتون، وأكثر ما يقع في المتون. وطبعا وقوع في المتن هذا إشكال، إنه يترتب عليه تغير المعنى تماما، قد يكون ينعكس به المعنى أحيانا يعني، زي ما نقلوا عن بعض المغفلين أنه حدث فقال لا يقرأ القرآن محدث، ويحدث فصحف يعني، قال لا يقرأ القرآن محدث، فسأله بعض الجالسين فهل يقرأه فقيه؟ فقال لا من باب أولى. وطبعا فهم هو صحف أولا، صحف محدث، المحدث اللي هو الذي عليه حدث، صحفها جعلها محدث اللي هو عالم الحديث يعني. فبعض الجهلة أو من العوام يعني قال يعني إذا كان المحدث ممنوع تبع الفقيه هل أيضا يجوز له القراءة ولا لا؟ فقال الفقيه من باب أولى، فبدأ يبني خطأ على خطأ بسبب تصحيف وقع له في أول الأمر، والتصحيف لا يستمع منه أحد كما قال الأئمة ومن يعرى عن التصحيف والخطأ، يعني ما في أحد معصوم إطلاقا من مثل هذا. وقد وقع للأكابر بعض أنواع من التصحيف، بيقع لهم تارة يعني مرة أو مرتين شيء يسير صحيح لا يسقط به ضبطهم ولا يؤثر في عدالتهم، ولكن هو علامة البشرية أن يقع لهم مثل ذلك وإن كان نادرا جدا. قد صنف فيه الأئمة الإمام أبو أحمد العسكري، وصنف أيضا فيه الدارقطني، وصنف فيه جماعة من أهل العلم، ويجب على الطالب أن هو يراجع مثل هذه المصنفات حتى لا يقع في هذه التصحيفات، يعني من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه حتى يتجنب ذلك. والتصحيف أحيانا يكون كما قلت يقع لبعض الخواص أحيانا لغموض المعنى، لغموض معنى المتن أحيانا وعدم فهم الراوي لعبارة المتن قد يصحفه لأنه لا يفهم ما المراد. وأنا رأيت بعض ذلك لبعض الكبار يعني، لكن لا أريد أن أوسع في ذكر الأمثلة لأن أمامنا حديث طويل في غير ذلك. كما قلنا بعض الأئمة الكبار وقع له التصحيف وكان ذلك بسبب سوء تصوره للمعنى ابتداء. وبعض الناس يقع له التصحيف كما نقول أيضا لأنه لا يدرك المراد أصلا من الحديث، فبالتالي بيبدأ يفهم الحديث فهما آخر على حسب ما يتبدى له وإن لم يكن موافقا للواقع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. هنا الحافظ بدأ يتكلم عن مسألة الإيش اللي يعني بيقدم للرواية بالمعنى وما شابه ذلك. لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار بالنقص منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. دول مسألتين، مسألة اختصار الحديث ومسألة الرواية بالمعنى. أما اختصار الحديث هو يختصر الحديث، يختصر على بعض الألفاظ منه ويترك الباقي أو يلخصه يعني. فالأكثرون من أهل العلم على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه. العالم يدرك ماذا يريد ويفهم متن الحديث جيدا ويدرك العلاقات بين عبارات الحديث ويعرف أن هنا الكلام انتهى وبدأ كلام آخر. لكن الشخص الذي لا يعلم مثل هذه الأمور قد يقف في حيث لا ينبغي الوقوف، قد يظن بعض العبارات ما لهاش علاقة بالمتن وهي لها علاقة، فإذا يكون اختصاره مخلا جدا كما سنذكر الآن. لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حدث، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما لا تعلق له كترك الاستثناء مثلا. العالم كما قلنا مدرك لمعنى الحديث ويستطيع أن يميز أن هذا الحديث يتكلم في قضية واحدة أم في أكثر من قضية، وبالتالي إذا أراد أن هو يختصر ويقتصر على جزء من الحديث فسيحسن تخليص بعضه من بعض، لن يأخذ جزء ويبقي منه بقية فيغير المعنى الذي أخذه، ولن يأخذ أكثر من المراد فيوقع الناس في لبس، وإنما سيحسن القطع مثل الجراح الماهر، سيحسن قطع ما يريد وترك ما لا يريد. لكن الجاهل الذي لا يعرف أول الحديث وآخره ولا يعرف ما مدلول الحديث أصلا ولا يعرف ماذا يراد به، فإذا جاء يختصر قد يأخذ شيئا ويترك أشياء في نفس المعنى يعني، واخد بالك؟ فبالتالي لا يصح الاختصار في الحديث إلا لعالم، عالم بمدلولات الألفاظ ومدرك لمعاني هذه العبارات حتى يحسن تخليص بعضها من بعض، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف في الدلالة بعد ما يقطع الجزء الذي قطع. فكأن الحديث في نظره بيعامل على أنه خبرين، بيعتبره كده قطعتين، هذا خبر وهذا خبر آخر، فيأخذ هذا ويضع التاني بلا إشكال. لكن الجاهل كما قلنا ممكن يترك ويأخذ، قد يأخذ نصف الكلام ولا يدرك أن له بقية، قد يأخذ الـ يترك ما يعني ينقص منه ما له تعلق به، يعني يجي في الاستثناء ويأخذ نص العبارة ويسيب العبارة الثانية. ها مثلا لو قلنا لا عمل إلا بنية، فيجي واحد يقول لك لا عمل، يختصر يقول لا عمل فقط، خذ بالك، ويقف وينسى الاستثناء هذا تماما. فالحديث لم يأتي إلا بسبب إلا لأجل الاستثناء، والاستثناء هو الحاكم على معنى، هو الذي يبين فحوى الخطاب يعني. فالجاهل لا يدرك هذا، الجاهل قد يقطع أي جزء ويمشي. ولذلك لا ينبغي لمن ليس من أهل العلم أن هو يقتصر على جزء من الحديث، إنما يطالب أن يروي الحديث كاملا. لأن كثير من المتهوكين من أصحاب أهل البدع الآن يقول لك أنا بحتج بحديث، عندما تخالف في قضية من القضايا وتبحث الحديث يأتيك بجزء من الحديث قطعة منه، هو أخذها كذا حيثما اتفق، لم يحسن قطعها من موضعها ولا فكها من سياقها، فأخذها كذا حيثما اتفق، فبالتالي قد ترى أخذ كلاما ويستدل هذا الكلام على عكس مراده. لذلك الجاهل بهذه المسائل مدلة الأحاديث والألفاظ ومعاني السياق لا يجوز له هو يقتصر على جزء من الحديث، يلزم بأن يذكر الحديث كله حتى يستطيع أهل العلم أن يعني يحاكموه إليه ككل. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا. يبقى اختصار الحديث في خلاف، والراجح الجواز. هناك من منع ذلك، قال إنه الحديث هو قد يظن هذا الراوي إنه هو أحسن فهم الحديث، ومع ذلك يكون في الواقع هو ما فهمش حاجة، ويكون الأمر على خلاف ما ظن، فمنعها البعض، لكن الجمهور على جوازها، لكن بشرط أن يكون القائم بذلك أحد العلماء أو حد يفهم يعني في السياق. الرواية بالمعنى فيها خلاف أوسع، ومذاهب العلماء فيها كثيرة، والأكثر على الجواز أيضا. هناك من منع منها تماما، هناك من الرواة من لم يكن يرى الرواية بالمعنى أصلا، وكان يرى أن هو وكان يوجب الرواية باللفظ، يعني لفظا لفظا، وإذا قال معنى أو غير لفظا يقول أو هكذا أو كما قال أو كما حدثني أو كذا أو كذا، ويعود إيه يدقق كثيرا جدا، ويراعي الإمام مسلم، لما تجي ترى عمله في صحيح مسلم يحافظ جدا على حتى أدوات التحديث وعلى السياق وعلى رواية كل راو، ويبين يقول هذا فلان قال حدثنا، وفلان قال أخبرنا، وفلان قال فلان يعني ابن فلان، يحطه هو يعني دي من عنده، عشان يقول لك ان الراوي ان شيخي ما قالش الاسم كامل، ده شيخي قال بس قال محمد يعني ابن عمرو، فهو بيكمل من عنده، يحط كده بين معقوفتين يعني بعد يعني دي، فهو يحافظ جدا على السياق ويدقق. محمد بن سيرين مثلا كان كذلك، وجماعة من السلف كانوا يرون التنصيص، وان هو لا يروي الا باللفظ، لا يوجدون الرواية بالمعنى. هناك الأكثر من العلماء على جواز الرواية بالمعنى، أنه يجوز أن أنا أروي الحديث بالمعنى. ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، لكن أجمعت الأمة على أنه يجوز أن يأتي رجل أجنبي بلغة من بالإنجليزية بأي لغة كانت، ويبدأ يشرح للعجم ممن لا ينطقون العربية الشريعة وأحكام الدين والأحاديث والقرآن بلسانهم، يترجمها للغة أخرى ويشرحها لمن لا يفهم العربية. فإذا جاز نقله إلى لغة أخرى فمن باب أولى جواز روايته بالمعنى بنفس اللغة، يعني قالك فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. إذا كان أنا العلماء أجازوا وأجمعوا على أنه ممكن ينقل هذا الحديث يفسره ويترجمه إلى الإنجليزية أو الفرنسية، لأن هناك ناس لا يفهمون إلا هذه اللغات، وينبغي أن يصلهم هذا العلم وهذا الدين، فإذا أجازوا ذلك نقله للغة الأخرى مع ما في ذلك من إشكال ومن يعني مخاطر أحيانا كثيرة، فنقله بنفس اللغة بألفاظ أخرى لا شك يكون من باب أولى. ها؟ ده أقوى أو من أقوى الحجج التي احتج بها أهل العلم ممن قالوا بجواز الرواية بالمعنى، هو إذا جاز نقله لغة أخرى بإجماع الناس العلماء، يعني فنقله بنفس اللغة بعبارات أخرى من باب أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، لكن الرواية بالمعنى دي تجوز في المفردات، لو هو حيجيب يعني مفرد مكان مفرد مرادف يعني مكان مرادف، لكن تركيب الجمل والعبارات، ولكن اللفظ النبوي له خصوصية، وأنا لما أرويه بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يفهم منه أي حاجة، كل واحد حاجة، ويبقى الكلام هنا كلام كل كلمة فيه لها وزن، لكن لما أغيره بألفاظي أنا ممكن أجيب عبارة أو أجيب لفظ ما يحتملش نفس المعنى النبي صلى الله عليه وسلم قصده، أو نفس التوسع في العبارة دي، ما أخذش منه نفس الفايدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في اللفظ الأولاني. ها؟ فده رأي لبعضهم، بعضهم قال لك ماشي إحنا ممكن نجيز الرواية بالمعنى في المفردات، لكن مركبات عبارات وكده وجمل متركبة مع بعضها لا. بعضهم قال لما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. تم هو لو مستحضر اللفظ يروي بالمعنى ليه؟ إذا تم يقول اللفظ وخلاص، فأقول لك لا، هو يكون حافظ اللفظ الأصلي وهو بس يروي بمعنى من باب التوضيح للناس والشرح والتبيين، فأجازوها لمن يستحضر اللفظ فقط، واخد بالك؟ بس ساعتها هو مش محتاج يعمل حاجة زي كده. وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه. لكن بعضهم قال لك ده الحديث يجوز إن هو يروي معنى الحافظ الحفاظ بس، الحافظ اللي كان يحفظ الحديث مستحضره لكن نسي لفظه، فبدوت يجوز له عشان بس نكمل القعده وكده، والراجل يقول الحديث والناس تستفيد يكمل هذا اللفظ بالمعنى لو مش مستحضره قوي. فاذا هؤلاء قصروا الروايه بمعنى على الحفاظ فقط، مش على اي واحد طلع الحديث وفهمه ولم يكن حافظا له كله واراد ان هو يوصل خلاصته للناس بالمعنى. يقول بخلاف من لم كان مستحضرا للفظ. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، يعني الخلاف اصلا في الاختصار على بعض الحديث او اختصار الحديث او الروايه بالمعنى، ده خلاف هل يجوز او لا يجوز. لكن ما هو الاولى والافضل عاده بل دائما؟ الاولى ايراد الحديث بالفاظه دون تصرف فيه. يبقى كل من كان قادرا على ان يروي الحديث بالفاظه لا ينبغي له ان يحيد عن ذلك. ليه؟ لان كما قلنا اللفظ النبوي له خصوصيه، اولا فيه من البلاغه ما فيه، وليس هناك لفظ يواكبه أو يجاريه في بلاغته صلى الله عليه وسلم. ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يستحق أن يتعب الناس أنفسهم في فهمه وتحصيله وحمله على وجوهه وتقريره وتحريره والحاجات دي كلها، لأن كل عبارة فيها وراها كثير أوي، وراءها كلام كثير وعند وراها يعني تحتمل فلات كثيرة جدا تستحق العناية التامة بها. لكن ألفاظ غير صلى الله عليه وسلم ليس لها مثل هذا ليس لها مثل هذه الخصوصية وليس لها مثل هذه الفائدة، فما تستحقش اتعاب النفس أو كده في قلبها على كل وجوهها ومحاولة يعني استخراج ما فيها من فوائد وتدقيقات وكلام من هذا القبيل. فالمحافظة على اللفظ النبوي أولى لمن كان قادرا، لكن من لم يكن قادرا على ذلك وعجز عن حفظ الحديث بلفظه واحتاج أن هو يروي في موطن ما من مواطن الحجاج أو مواطن الوعظ أو مواطن الإفهام أو البيان للناس ومش مستحضر لفظ الحديث وعايز يقول للناس الحديث، فعندئذ الكلام في هذا هل يجوز له بقى والحالة هذه أن هو يروي بالمعنى كيفما اتفق له، ولا لابد ولا نقول له اسكت وروح هات الكتاب أو احفظه تعالى اتكلم. الراجح من أقوال أهل العلم جوازه أن يروي الحديث بالمعنى، جوازه، ومش كل حاجة جائزة تبقى مستحبة. يعني الجائز ده يعني إيه؟ أنه لا يأثم بذلك ولا يركبه بذلك اسم ولا وزر، لكن الأولى والأفضل في حقه إيش؟ أن هو يقيم اللفظ النبوي كما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا له من الخصوصيات والفوائد والمتعلقات ما لا يتعلق بكلام غيره صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا تسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. هو الراجل بيأخذ بإيه؟ بسد الذرائع. إمام القاضي عياض خد بالك رجل جار على أصول مذهبه، وبيرى سد الإيه؟ سد الذرائع. يقول إن إحنا الأولى أن يغلق باب الرواية بالمعنى. ليه؟ قال لك ما قال إشكال إن بعض الناس سيظن أنه يعلم وأنه يفهم وأنه يحسن التعبير بالمعنى وهو في الواقع ليس كذلك، فيبدأ يروي بالمعنى وهو لا يفهم. ها؟ وكم من أناس يحسبون أنفسهم يعني على قدر من العلم كبير وهم في الواقع ليسوا بذاك، وكم من شخص يعيب قولا ويرى الحق في خلافه والحق ما عابه، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هو مش فاهم أو فهم غلط. وده بيقع صراحة كثيرا لبعض الناس إذا اعتمدوا على أذهانهم وخفي عليهم أو لم يعتنوا بتحرير المسائل. ترى بعض الأحيان الراوي من هؤلاء كما قلنا يروي الحديث بمعنى ويسيء فهمه، ثم بعد هذا عندما يروي الحديث أول مرة يسيء فهمه فيعبر عنه بالمعنى بلفظ آخر يؤدي معنى ثالث. ليه؟ لأنه هو ما كانش فاهم أصلا اللفظ الأصلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع حديثا فوعاه فبلغه كما سمع، نضل الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فربما مبلغ أوعى من سامع. أنا لما أنقل الحديث بلفظه للناس اللي بعدي أنا ممكن أكونش فاهم كويس أو فاهم غلط أو فاهم على قدري، على قدر عقلي يعني، فلو أنا خدت على قدر عقلي ورحت أنا بقى مغير اللفظ النبوي بلفظي أنا وديته للناس أنا كده حجرته على الناس واسعا. لكن لما أنقل لهم اللفظ النبوي زي ما هو اللي هيسمعه سيستفيد منه أكثر مما استفدت، قد يجد شخصا يفهم أكثر وعنده إدراك أكبر وعنده وعي أشد وعنده إحاطة أتم، فعندئذ يستخرج من هذا اللفظ النبوي ما لم أستخرجه أنا، ويفهم ما لم أفهم، ويدل على ما لم أدل عليه. فلا ينبغي التحجير الناس على شيء ما أو حصرهم في فهم راو معين. وعشان كده تلاقي بعض الناس لما بيجي الآن يعني يجابه بالحديث يعتل بالعلة دي، يقول لك ما أنا لا أضمن أن ده لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا من تصرف الرواة، دي حيلة خبيثة ماكرة. لما تيجي تحاجج أحدا من أهل البدع مثلا وتلجئه بقى إلى لفظ الحديث وتقول له الحديث هو بيقول كذا، يقول لك أنا لا أضمن أن دوت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون كلام بعض الرواة. لكن طبعا الرد على هؤلاء أن الرواية بالمعنى وإن كانت وقعت بالفعل، لكن كل حديث روي بالمعنى ستجد له حديثا أصله روي باللفظ النبوي موجود، يعني اللفظ النبوي موجود، ليس نادرا وليس خفيا وليس ضائعا. وإن كان علماء أقروا بأن هناك كثير من الناس يروي بالمعنى، فإنما عرفوا ذلك لأنهم قرنوا بين هذا اللفظ واللفظ الأصلي، وإلا ما كانش يعرف يقول كده. يعني أنا كيف أقول أن هذا الحديث مروي بالمعنى إلا أنا عندي الحديث الأصلي موجود، عندي الأصلي موجود وأقول لك ده مروي بالمعنى، ها؟ لكن لو انا ما عنديش حديث، ما عنديش غير لفظ واحد بس، لفظ واحد فقط فيش غيره لحديث ما، اقدر اقول ده مروي بالمعنى؟ مستحيل. طب كيف اعرف؟ انت كنت هناك وسمعت، يعني كنت مع النبي وسمعت لفظ اخر، ده لفظ ثاني اللي في البخاري. فده انما يسوغ ان هو يقول لك ان اللفظ اللي انتوا بتكلموا دوت، هذا اللفظ انتوا بتحجون به، هذا اللفظ ده تصرف رواه. نقول له كيف عرفت ذلك؟ جبته منين بقى دوت؟ بناء على فهمك أنت للأمر يعني، ولا عندك اللفظ الأصلي وده اللفظ التصرف؟ لابد اللي يقول إن ده تصرف من تصرفات الرواة يبقى عنده اللفظ الأصلي موجود، أو عنده المبرر لذلك ابتداء، المبرر العقلي العلمي المبني على القواعد الذي يقر له الجميع ولا يخالفه فيه أحد، مش مجرد إن هو مش داخل دماغه ويقول لك ده قطعا تصرف فيه الرواة. يبقى إذن كل واحد مش عاجبه حديث يقول هذا روي بالمعنى، هذا روي بالمعنى. فالأمر ده ما يتخذوه البعض للطعن والخروج والهروب من بعض الدلالات من بعض الأحاديث وهو في غير موضع، لأنه يحتاج إلى تبعات أخرى، محتاج إلى تكملة. اللي يقول إن دوت مروي بالمعنى تصرف رواه يجمع الحديث الأصلي اللي ما فيهوش الكلام دوت، وإن لم يفعل فالآن إحنا على هذا حتى يأتي غيره. نعم. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. المعنى اصلا ممكن ما يتضحش، وساعتها الراوي حيال عدم الوضوح هذا، اما ان هو يفهم غلط، يفهم بمزاجه ويفهم على هواه فيقع له التصحيف والخطا بعد ذلك وسوء الفهم، وقد يروي المعنى فيسيء اكثر، زي ما وقع لبعض العلماء الاكابر اللي هو ابو موسى الزمن، كان يقول نحن من قنا يفتخر ويقول نحن من قوم، أبو محمد العنزي يقول نحن من قوم صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة. فهو الراجل من العنزي هذا كان يتصور، وقع في ذهني وهو إمام حافظ ورجل كبير القدر يعني، لكن جل يعني ما جل عن 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 عن, عن, عن السهو والنسيان والخطأ والتصحيف أحد، كل واحد لازم يعني يقع له شيء كهذا علامة البشرية. فكان يفتخر ويقول نحن من قوم صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن موسى الزمن، اللي هو مفكر الحديث، ظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي لعنزة، يقصد إلى قبيلته يعني يتوجه لقبيلته كده ويصلي ولا حاجة، فقال ده فخر لنا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عنزة يعني اللي هي الرمح القصير، العنزة الرمح القصير، حط كده سترة له صلى الله عليه وسلم فيصلي إليه. فوقع لهذا الإمام لهذا الحافظ هذا التصحيف، ليه؟ وظن هذه منقبة لقومه، وكان يفتخر بهذا، كان يفتخر بهذا جدا، والأمر ليس كذلك. وطبعا هو عكلا لو سئل، وهو واضح من عبارته هذه أنه يفتخر بذلك، أنه فهم الحديث غلط، فهم خطأ. فتصور بقى لو رآه بالمعنى هذا الرجل الحافظ في هذه النقطة بالذات، وقال مثلا أن يعني نفسه كان يصلي إلى قبيلتي، شارع عنزة دي خالص، هو عنزة دي يراها هي قبيلته، مش يراها السيف أو الرمح القصير، فرأى بمعنى فرح قائل إن صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبيلتنا، وبعد ذلك واحد جاب أو زود شوية ونقص شوية، فتجد الحديث تغير تماما. فعدم الوضوح الرواية يحتاج من يقع الراوي ساعتها في أحد أمرين، إما هو يصدق ما وقع في أهله من أول نظرة وما يرجعش ولا يسأل فيقع في الخطأ هذا والغلط الشديد وسوء الفهم، أو إن هو يراجع كتب غريب اللغة، أو يسأل أهل اللغة عن معنى ما وقع لهم من ذلك. والإمام أحمد رحمة الله عليه على رفعة شأنه كان يراجع أهل اللغة في الغريب، كان لا يتوقف عندما يأتي له، وغيره من الأكابر كان إذا وقف له إذا رأوا حديثا ووقفت لهم فيه لفظة راجعوا الكبار، أبو عبيد القاسم بن سلام أو هذا أو ذاك من أهل العلم المشهورين باللغة، فيقفون منهم على المعاني النبوية، لأن اللغة هي ملاك هذا الأمر، الكلام ده كله عربي، نفسه يتكلم بالعربي من اللغة العربية، وأهل اللغة هم أفهم الناس لهذه الألفاظ ما دامت على أصلها اللغوي، ما لم تخرج عن هذا الأصل إلى معنى آخر اصطلاحي أو معنى آخر يعني شرعي مشهور. فلذلك العلماء كانوا يعتنون جدا باللغة، وترى كل أو عامة من برز في الشرع إنما كان مبرزا في اللغة على ده الأكثر، يعني خاصة الأكابر منهم، يعني الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه كان قد يعني حفظ لغة العرب، وكان كما يقول أبو الإمام ابن هشام النحوي كان يقول يقولون نحن نروي اللغة عن الشافعي وخطأ وكذبوا، إنما تروى اللغة من الشافعي، الشافعي لفظه لغة، كلامه أصلا لغة، هو مرجع مراجع اللغة، وكان يحفظ شعره ذيل، وقال ولولا شعر بالعلماء يجري لصرت اليوم أشعر من لبيدي، وكان شاعرا مبرزا رحمه الله تعالى، وهكذا غيره كانت لهم على باللغة دراية واسعة، لأنهم إذا لم يكونوا كذلك لن يستطيعوا فك وفهم الألفاظ النبوية والقرآنية على فهمها الصحيح الواجب فهمه عليه. فانخفي المعنى، وده يقع أحيانا، كان أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، ويعني أوتي جوامع الكلم في الكلم، فيتكلم بالكلام وقد يخفى على بعض الناس من بعد، حتى من بعض العرب يحتاجون ما يراجعوا لأنه قالوا بلغة أخرى، بلغة من لغات العرب الأخرى يعني، فيحتاجون المراجعة فيه. فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. الكتب هناك علماء يعني من أهل كثيرون صنفوا في هذا الباب في الألفاظ التي تأتي في الأحاديث غير واضحة، يتوقع أن طالب العلم وأن الراوي لن يفهم المراد بهذه العبارة مش متداولة، وده أمر نسبي، يعني قد تكون هناك ألفاظ غريبة الآن ما تلاقيش في كتب اللغة، لأن هي غريبة عندنا نحن فقط، لكنها كانت عندهم مشهورة جدا، يعني بعض الألفاظ لو أخذت تدور عليها حتى تظفر لها بتعريف أو معنى لا تجد، لأنها كانت مشهورة جدا في عصر العلماء، لكن هي الآن بالنسبة لنا شيء مجهول، والعكس، وقد ترى أشياء مشهورة عندنا هي مجهولة من عندهم، هذا يعني يقع الأمر نسبي. فالواجب عندئذ الرجوع لهذا الفن، وهنا هذا فن برأسه، فن معرفة الغريب. وقد صنف فيه العلماء ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي، وهو غير مرتب، كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام لم يكن رتبه على ترتيب بعينه، ما كان حيثما اتفق له، فالوصول للمعلومة فيه عسير، محتاج حد يقرأ الكتاب كله، ما فيش أي ترتيب. وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى على الحروف، وأجمع منه كتاب أبو عبيد الهروي، كتاب أبو عبيد الهروي مطبوع ومشتهر جدا يعني، واعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، بدأ يراجع وراه يعني، نقب عليه بدأ يبحث ويشوف وفاته ايه وجاب ما يعني ماذا جاء به وبقي فيه بقية، بدأ يبحث وراه حتى استدرك عليه مسائل وألفاظ فاتته ومعان زادها. وللزمخشري جار الله كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، يعني طبعا الزمخشري إمام في الأدب واللغة مشهور، وإن كان معتزليا فعليه بدعته ولنا علمه، نحن نأخذ منه ونستفيد من كتبه ما كان بعيدا فيه عن مذهبه الفاسد غفر الله له. وكتابه الفائق هذا من الكتب المشتهرة المطبوعة، وهو في غريب الحديث أيضا، وهو مرتب ترتيب حسن، لأن الرجل كان منظما يعني جدا في فكرة. ثم جمع الجميع ابن الأثير، كل هذه الكتب اللي ذكرناها وغيرها ممن لم نذكره من كتب غريب الحديث جمعها الحافظ الكبير ابن الأثير في كتابه النهاية. طبعا كما تعلمون ابن الأثير هذا يطلق على ثلاثة إخوة كلهم أئمة حفاظ مصنفون يعني، وصاحبنا هذا صاحب النهاية هو المبارك بن محمد الجزري مجد الدين أبو السعادات، الشهير بابن الأثير. كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا الكتاب يعد من أبرز وأهم كتب الغريب، ولا ينبغي أن يخلو منه مكتبة طالب علم. وهو متوفر مشتهر جدا، وله طبعات يعني شهيرة، وأحسن طبعات طبعة الدكتور الطناحي رحمة الله عليه. والكتاب كما قلنا مفيد جدا في بابه، كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، وهو أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، فاته بعض الشيء، لكن يعني ما في هناك كتاب كامل، أبى الله أن يتم إلا كتابه. فأي كتاب مهما بلغ من الدقة والإتقان والإحاطة والشمول، لا ترى لا لا لا, لا يعني لا تفتأ ترى فيه بعض الإعواز أو بعض الاستشكال أو بعض الاستدراك أو بعض الخطأ. هذه عامة الكتب كذلك، ما في كتاب يعني هيقول العلماء فيه هذا كتاب كامل، أبدا، أبى الله أن يتم إلا كتابه. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، لكن في مدلوله دقة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. قد يكون على عكس بقى الكتب الغريب، اللفظ في كتب الغريب يبقى غير واضح، مش معروف مدلوله أصلا، فيحتاج إلى من يوضح هذا المدلول، إيه المراد بهذه العبارة، فنجدها في كتب الغريب. في ألفاظ بتكون واضحة جدا، ما فيهاش إشكال، يعني اللفظ نفسه مفهوم، لكن مدلول هذا اللفظ فيه دقة، يعني اللفظ أنا عارف معناه، لكن لا يمكنك أن تستوعب المراد من هذا اللفظ. ليه؟ لأنه يعارض مدلولات أخرى أقوى أو قوية جدا في نظرك أو في نظر الباحث يعني. فإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة، اختلف في فهمه وكيف، يعني في شيء، في إشكال في فهم هذا اللفظ مع كونه واضحا، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. كتب بقى مشكل الحديث أو مختلف الحديث. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. مشكل الحديث هذا هو حديث صحيحة، لابد يكون الإشكال في أحاديث صحيحة. لو إن حديثين، حديث صحيح وحديث ضعيف، ما نقولش فيه إشكال، لأن دائما الصحيح يغلب والضعيف يرد. لكن أن ترى حديثين مقبولين، حديثان مقبولان بين مدلوليهما تعارض، مش ماشيين مع بعض، لا عدوى ولا طيرة، الحديث الآخر يقول لك فر من المجدوم كما تفر من الأسد، حديث لا عدوى ولا طيرة حديث صحيح، وحديث فر من المجدوم حديث صحيح، ومدلولهما ومعانيهم واضحة، انت فاهم كويس لا عدوى ولا طيرة معناها ايه، الفاظها واضحة، انك فاهم معنى الكلام مش غامض يعني، وفهم المعنى الحديث الآخر أيضا مش غامض، ليس غامضا بل له ألفاظ مشتهرة وكلام واضح. لكن الإشكال في تعارض المدلولات، إن معنى لا عدوى ولا طيرة ما فيش عدوى، ومعنى فر من المجذوم إن كده أنا فر منه لأن أنا خايف أتعدي، يعني في عدوى، فجرى هنا تعارض بين مدلولات الحديثين مع وضوحهما وصحتهما. فهذا باب مشكل الحديث، وقد صنف فيه العلماء كثيرا. وفي الغالب هذا الإشكال بيكون إشكال ظاهري، ما بيكونش في حقيقة الأمر، يعني سببه دائما هو قصور فهم المعترض عن فهم أحد الحديثين، أو خفاء بعض الأمور عليه. لكن لا، ليس على وجه الأرض حديثان صحيحان متعارضان. وهكذا كان يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، كان يقول لا أعلم على وجه الأرض حديثين متعارضين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به وأنا أوفق له بينهما، يجيب وأنا أوريه إن هو مش فاهم. وابن إسحاق ابن خزيمة، ابن خزيمة كان قد جمع بين الفقه والحديث، كان إماما في الفقه وإماما في الحديث، وهذا الباب إنما يكمل فيه من جمع بين الأمرين، باب الفك الإشكال بين الأحاديث المتعارضة، إنما يبرع فيه جدا من كان له دراية بالحديث وبالفقه معا، لأنه مبني على على إدراك الألفاظ والمعاني، فيحتاج رجل بارع في الأصول وبارع في الحديث معا ومحيط بأسرار اللغة حتى يستطيع أن يفك الإشكال بين متعارضات تلك. ولهذا ترى عامة من صنف فيه من هذا الصنف الإمام الشافعي رحمة الله عليه، اختلاف الحديث للشافعي، الشافعي إمام ناصر السنة، إمام في الحديث وإمام في الفقه. الإمام الطحاوي محدث مشهور، وهو أيضا فقيه مشهور، كان شافعيا ثم صار حنفيا، تحنف وكان إماما في المذهب، ومع ذلك كان عالما بالحديث له ومصنفات في الحديث مشهورة وكبيرة، واخذ بالك. كذلك أيضا الإمام الخطابي إمام في هذا وفي ذاك، ابن عبد البر إمام محدث المغرب وفقيه المغرب أيضا، وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي، ده أحد أسباب الطعن في الحديث، ده السبب الثامن تقريبا الآن. كان السابع المخالفة، والمخالفة أخذتنا على أكثر من نوع، كلها يقع فيها مخالفة. والآن إيه، وصلنا إلى الجهالة بالراوي، وهي أحد أوجه الطعن في الرواة التي بسببها يصير الحديث مردودا، الجهالة بالراوي. وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. إيه بقى سبب الجهالة؟ ما هي أسباب جهالة الراوي؟ الأول أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. الراوي قد تكون له نعوت كثيرة، يعني معروف باسمه، هو مثلا محمد بن السائب، وله كنية أبو فلان، وله لقب الفلاني، أو صفة أبو كذا أو صاحب كذا، أو حرفة أو نسب، فيشتهر بين الناس بشيء من ذلك. هو معروف عند الناس زي مثلا كده أبو هريرة، معروف عند الناس بأبو هريرة. طب اسم أبو هريرة إيه؟ فيه خلاف على 30 قولا، اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا. فلو أنا جبت مثلا الآن اسم من هذه الأسماء اللي مش معروفة وهي أسماء أبو هريرة، يعني لو أنا أخذ مثلا بمذهب البخاري إن أبو هريرة اسمه عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو، وقلت وقد روى الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأنا أصدي بابن عمرو دوت أبو هريرة، فطبعا ده مستحيل حد إيه يظن هذا. أي حد يشوف ابن عمرو دوت هيقول ده مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، مفيش غيره. لكن أنت قصدك أبو هريرة؟ طب ده ما حدش يقول كده، كل يقول أبو هريرة. فلا بتكلم كده أو جاء ذكره، خلينا ده احنا فوق هنا في الإسناد الحاجات ظاهرة قوي، تحت بقى شوية، ننزل تحت شوية، واخد بالك. مثلا الإيه، محمد بن إسماعيل البخاري، هو معروف باسمه كده، معروف إما إنه البخاري أو محمد بن إسماعيل. لو واحد بقى راح نسبه بقى إلى جده وقال أبو عبد الله ابن المغيرة، أبو عبد الله ابن المغيرة، ما هو ده البخاري برضه، هو اسمه كده، يعني ده لو هو كده هو الراجل ركب خد كنيته وراح حاططها مع إيه؟ مع اسم أحد أجداده. فلو قعد الباحث والطالب والعالم ليل نهار ما يقدرش يقول مين أبو عبد الله ابن المغيرة ده خالص، مش ممكن يخطر في باله إن هو البخاري. البخاري معروف إن تقول محمد بن إسماعيل أو تقول البخاري أو أبو عبد الله البخاري، لكن أبو عبد الله ابن المغيرة هذا اللي مش ممكن أبدا، واخد بالك. فالراوي تقع الجهالة للناقد فيه بسبب شيء من ذلك، أنه يذكر في إسناد بغير ما اشتهر به، يكون راجل ليه أكثر من معروف بأوصاف كثيرة، له نعوت كثيرة، ليه اسم وكنية ولقب وحرفة وصنعة وبلد، فيجي واحد يروح نسبه إلى بلده وده ما فيش حد واخد باله من دي خالص، فعندما يراه باحث في الإسناد منسوبا لغير ما اشتهر به يشكل عليه ذلك فيجهله، فيقول فلان هذا لا أعرفه، وهو معروف بس هو مش واخد باله مين دوت، هو معروف لكنه عمي عليه. يبقى الجهالة بالراوي سببها أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها، هو معروف بحاجة منهم، لما نقول فلان يبقى هو قصدنا فلان الأعمش، فيش فيها قولان، محمد سليمان بن مهران معروف برضو، أبو محمد الأعمش. فلو أنت بقى جيت ورحت واخد قلت أبو محمد بن مهران مثلا، فممكن يستشكل هذا عند بعض الناس، ما ياخدش باله مين أنت قصدك مين. ما أنت لو عايز تقول الأعمش ما تقول الأعمش، أنت ليه بتغير اسمه بالطريقة دي؟ ما الأعمش ده راجل حاجة الناس تتشرف بيها، أنت متغير اسمه ليه؟ أكيد في حاجة غلط، فما بيجيش على باله أنه هو ده الراجل المشهور إطلاقا، خلاص. فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فتحصل الجهالة بحاله، أو فيحصل الجهالة بإيه، أو يحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد الأزدي، وهو المصري وهو الأزدي أيضا، ثم الصوري. يعني حتى الإمام الحافظ هنا بيدينا نموذج على القصة دي برضه، واخد بالك؟ كتاب الموضح أوهام الجمع والتفريق نفس القضية دي. بعض الناس كان ربما كان الحامل على هذا الباب أكثر ما يكون الحامل عليه التدليس. الراوي بيروي عن رجل وهو يعميه على الطلبة، بيروي عن رجل ضعيف ولا حاجة ومش عايز حد ياخد باله، فبيروح نسبه نسبة غير مشتهرة بالضبط، أو عايز يستكثر أحيانا، بيبقى عايز، وده برضو أحد دواعي التدليس، عايز يظهر أنه عنده شيوخ كتير قوي، هو أصلا ما سمعش غير من اتنين، من مسلم بن الحجاج مثلا يعني، ومن البخاري، ما سمعش غير من دول فقط. لكن هو هيقعد كل حاجة يقول حدثنا مسلم بن الحجاج، فيقول له في مرة حدثنا مسلم بس، مرة حدثنا ابن الحجاج، بيخليها اتنين هم، يقول له حدثنا أبو الحسين، حدثنا القشيري، ناس النيسابوري، ها، ويقعد بقى ايه يقلب بقى، يعمل تبادل وتوافي، مره يجيب كنيته مع لقبه، مره يجيب اسمه مع اسم ابوه، اسمه مع اسم مع اسم جد جده مع ابوه، ويحط ابن قبليهم ابن فلان ابن فلان. فالمهم في الاخر اللي ما ياخدش باله يبص لاقيه بيروي عن 10، هم في الاخر واحد، هو ابن القشيري دوت، هو النيسابوري، هو مسلم، هو ابن الحسين، هو ابو الحسين، هو ابن الحجاج، هو هم كلهم واحد. الخمسه دول اللي بيقولهم مره يقول ابن الحجاج، مره يقول حدثنا مسلم، مره يقول حدثنا ابو الحسين، مرة يقول حدثنا النيسابوري، مرة القشيري، هم كلهم نفر واحد، راوي واحد، لكنه أراد أن يستكثر فعمال يفصل. فبعض الناس ممكن لما يجي يسمع يقول حدثنا القشيري مرة كده مش فاهم مين الموضوع، يقف بقى ودمها يقف ودمها أيام، ويعرفش يصل من القشيري هذا إطلاقا يعني. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني وهو ابن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي. محمد بن السائب بن بشر الكلبي رجل متهم بالكذب، وكان من غلاة الروافض، نسبه بعضهم إلى جدة، فبعضهم كان يقول محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد، كان بدلعه يعني، حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. الرجل ده متهم بالكذب، رجل مجروح جرحا شديدا جدا كما تعلمون، فيجي راوي يروي عنه، والراوي دوت مكسوف يقول إن دوت ابن هشام، محمد بن هشام، محمد بن السائب الكلبي، لأنه عارف لو قال يقولوا كذاب، لما تروي عن هذا المتهم ويسخطه حديثه وابتداء مش هيروى عنه أساسا. فالراجل مكسوف أو مندي ومستحن، فيروح إيه ملخبط الدنيا، يروح مرة قال حدثنا محمد ويسكت، ما يقولش محمد مين خالص، مرة يقول حدثنا محمد ابن بشر فينسبه إلى جد وهو محمد بن السائب ابن بشر، يروح الراوي قال محمد ابن بشر، تقعد بقى تلف عليه بقى وتوه، مين محمد بن بشر دوت؟ ما تعرفش، فيش حد في الطبقة اسمه كده خالص، أو في بس ثقات، فيعمل لك لخبطة كبيرة جدا، أو ما تلاقيش حد خالص اسمه كده، فتقول ده مجهول وهو محمد بن السائب، بس هو راجل بيعمي عمال إيه لف ودور. أو بعضهم سماه حماد، ما قالش محمد خالص بقى، قال بقى ندلعه يعني زي حمادة كده، إن عندنا يقولوا محمد حماد، فده قال حماد بن السائب، تقول له يقول لك ما أنا بدلعه وتمشي يعني. وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم كناه أبا سعيد، وبعضهم كناه أبا هشام، فصار يظن جماعة، يعني أبو هشام وأبو سعيد وأبو النضر محمد بن بشر ومحمد بن بشر ابن السائب وحماد بن السائب كلهم واحد، كلهم نفر واحد، بس كل مرة واحد بيروح مغير حتة فيه عشان ما حدش يعرف إيه يمسكه ويعرف إن هو ده الراجل المتهم بالكذب. فالخطيب البغدادي في كتابه موضح أوهام الجمع والتفريق جمع هذا كله، بقى يجيب أمثال ذلك، يعني بدأ يجمع أمثال هذا، يروح يقول لك ان كان اصل سبب كتابه ان الامام البخاري رحمه الله عليه كان قد وقع له بذلك بعض الاوهام في التاريخ الكبير للبخاري. البخاري كان بعض الرواه يظنهم اثنين وهم واحد، او واحد ويعملوا اثنين، فكان يقع له مثل، فجاء الخطيب وبدأ يصنع هذا الكتاب ويوضح هذه الأوهام، وسنفصل فيها أكثر في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.